بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة المعلومات تقدم فضيلة الشيخ عبد اللطيف المشتهري.
الحمد لله الذي من على المسلمين وعلى المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وأشهد أن لا إله إلا الله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله القائل فيما قال: والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. والقائل فيما قال: ونعم ما قال: بشر هذه الأمة بالثناء والرفعة والتمكين في البلاد والنصر على الأعداء. ولكن من عمل منهم عمل الآخرة من أجل الدنيا لم يكن له عند الله من خلاق. صلوات الله وسلامه وتحيات الله وبركاته على من وعظنا وأرشدنا وعلمنا وفهمنا وتاب الله بتابه علينا من ظلمات الجاهلية خير الأنام ومسك الختام محمد عليه وعلى آله الصلاة والسلام. أما بعد، فإن الإسلام لما طال عليه الأمد بعد أن لحق نبيه الكريم صاحب الخلق العظيم عليه الصلاة والسلام بالرفيق الأعلى، وأصبح المسلمون المنتسبون إليه في قرار مقيت، طال عليهم العهد من يوم البعثة المحمدية، وانشغلوا بشهواتهم حينا وشغلهم الاستعمار الأجنبي حينا آخر. لما كان أمرهم كذلك استعاضوا عن العمل الجدي الإسلامي بالصور والأشكال، فتجدهم لا يذكرون النبي صلى الله عليه وسلم ذكرا عمليا تطبيقيا، اللهم إلا في ذكرى ميلاده الكريم، فهناك تقام الأحفال وهناك تنصب السرابق وتوضع الكراسي والمقاعد، وهناك تلقى الخطب، وهناك تباع الحلوى، وهناك تمشي تجمعات الطرق الصوفية باسم الاحتفال بخير النبي خير البرية صلى الله عليه وسلم. وكل هذا في نظري يعتبر بدلا، ولكنه بئس البدل لحقيقة الاحتفال بالنبي المفضل صلى الله عليه وسلم. إن الجائع لو خطبت أمامه 100 خطبة في الشرع فإن خطبك لا تغني من جوع ولا تسمن ولا يستعيض بها الجائع عن جوع بطنه وعن مخمصته. إن المريض لو وقفت على رأسه وخطبت ساعة كاملة في فوائد الصحة والعافية فإن خطبك وكلامك بالصحة لا يغني عن علله التي يتلوى منها وعن مرضه شيئا. إن الجائع يحتاج إلى طعام لا إلى خطب، وإن المريض يحتاج إلى شفاء لا إلى خطب، وإن الأوطان المسلوبة والمنهوبة تحتاج إلى دفاع عملي وغيرة وحماس حتى ينكشف عنها العدو ويترك أرضها لأهلها. إن الكلام ما هو إلا تنفيس عن شيء في الصدر، يضيق الصدر وقد ينطلق اللسان لانتصاف ما في الصدر من بخار يكاد أن ينفجر به الجسم، ولكن هذا إنما يكون سليما عندما تكون الواجبات مؤداة، وعندما تكون الحقوق معطاة. أما إذا ضاع الإسلام عمليا في مظهره ومخبره، فإن الخطب والمواعظ والكلام والاحتفال الشكلي يكون عند ذلك جريمة، لأنه سيغطي الحقائق المطلوبة، وربما ظن السجد والجهلة من الناس والمخدوعون والبسطاء أن الأمة وعلماءها وحكامها قاموا بما فرض الله عليهم نحو نبيهم، وهناك تخمد الجزوى وتنطفئ الشعلة إلى أن يحول الحاول، فتأتي الذكرى وتقام الصرادقات والكراسي والمقاعد والخطب والزفة الصوفية، وينتهي كل شيء، والشيطان ساكت لا نسمعه يخطب أبدا في جنوده، لأن سياستهم عمل لا كلام، عمل بإيقاع المسلمين في المنكرات والفواحش والعصيان والسوء. فلا يضر الشيطان أبدا ألا يخطب في جنوده، لأن العبرة بالعمل. وما دامت المنكرات شائعة فما هي حاجة إبليس وأعوانه إلى الخطب؟ إننا احتجنا إلى الخطب والمواعظ والكلام، احتجنا إلى الرايات والأعلام ننصبها في الذكريات، لأننا لم نجد أمامنا إلا ذلك، فهو كما يقولون جهد مقل، أو هو ما يستطاع، وما لا يدرك كله لا يدرك كله كما يقولون. أما الشيطان وأعوانه من الإنس والجن فهم يعملون في هدم الإسلام في صمت وسكوت، وهم يفرحون بكلماتنا ومواعظنا وخطبنا وبالزفة الصوفية، لأن هذا مبلغ حبنا لنبينا، مبلغ حبنا لنبينا كلام نسمعه أو كلام نلقيه. وواجب علي كعالم من علماء الإسلام أن ألفت الأنظار إلى هذه الخطورة، وأن الواجب على المسلمين أن يحتفلوا بنبيهم احتفالا عمليا لإقامة حدود الإسلام وتطبيق شريعة الإسلام والإيمان والقرآن. ثم لا يضرنا بعد هذا ألا نتكلم أبدا، فلو أن خطب الجمعة كانت عبارة عن دقيقة واحدة يصعد فيها الخطيب ويتلو على المنبر آية واحدة من كتاب الله، ثم ينزل فيصلي بالناس، ثم ينصرف كله إلى عمله، لكانت أجد ألف ألف مرة من هذه الكلمات التي تستغرق الساعات. ثم ينفض السامر هنا وهناك في الخطب والدروس والمحاضرات في المساجد والنوادي والقاعات، ثم رسول الله هناك في قبره مغضب وفي برزخه مغضب، لأنه يرى الأمة من طريق العمل أمة سوء حادت عن طريق ربها وعادت عن أمن ربها ورسله، فأذاقها الله وبال والدمار. يا أيها الشباب الناضج ويا أيها الرجال المؤمنون، إننا لو نظرنا إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم فماذا نرى هناك من احتفال الصحابة رضي الله عنهم بميلاده؟ لم نسمع أبدا بأن أبا بكر أو عمر وهما الشيخان العظيمان والخليفة الكبيران، ولم نسمع عن عثمان وعلي، ولم نسمع عن الصحابة الذين بلغوا 124,000 من الصحابة وقفوا معه على جبل عرفات في حجة الوداع. لم نسمع عن أحد من الخلفاء الراشدين ولا الصحابة أجمعين ولا من بعدهم من الأئمة الأربعة وغيرهم ولا المحدثين ولا الفقهاء. لم نسمع عن قوال الإسلام العظام ولا عن أحد من السلف الصالح أنه عوني مثل هذه الاحتفالات، لأنه كانوا يعيشون في جو إسلامي محمدي صرف محض، يعيش رسول الله في قلوبهم عقيدة وفي أبدانهم عملا وفي سلوكهم تطبيقا ومعاشرة ومعاملة. فماذا كانت حاجتهم الى الاقوال؟ اننا استعظنا بالعمل اقوالا، ولقد قلنا وكررنا الاقوال اذا غضب الله على امه اكثر من اقوالها وقلل من اعمالها واتاها الخصومه والجلل. فهل اغنى عن الاسلام هذه الاحتفالات في مصر وغيرها؟ هل هذه الاحتفالات يقبلها الله كعوض عن قطع يد السارق او عن رجم الزاني اذا كان محصنا وعن جلده اذا كان بكرا؟ هل هذه الاحتفالات تغني عند الله عز وجل عن قذفي او عن جلدي القاذف ثمانية جلدة او عن قتل المرتد عن دينه؟ هل هذه الاحتفالات تغني عن حد شارب الخمر الذي حرمها الله عز وجل وجعل الاسلام عقوبتها ثمانية جلدة؟ هل هذه الاحتفالات تغني الفقير الجائع او تعلم الشاب الجاهل او تشغل الشاب العاطل؟ ابدا، اننا نقطع ثلاثة اربع قوانا وطاقاتنا في مثل هذه الكلمات، والشباب يلف ويدور حول المجالس التي تلقى فيها الكلمات لعله يظفر بكلمة او خطبة ثم ينتهي امره عند هذا. ما دام قد سمع فانه عليك يسكن ويذهب الى بيته هادئا كانه عاد من فتح اسلامي او عاد من غزوه منتصرا مظفرا. يا ايها الناس ويا ايها المؤمن بالذات ويا ايها المسلمون في مصر وغير مصر، اعج بها المجالات. ولكننا نتكلم والصوت يدوي وكانها صيحه في واد او نفخه في رماد، لان الذي يتكلم وان كان متالما قد يخاطب قوما الف المنكر، فاصبح المنكر عندهم مالوفا، واصبحت البدعه في نظرهم سنه، واصبحت السنه بدعه. وانت اذا ذهبت الى الزبال الذي يعيش في النتن والعفن والعطن ولم يشم رائحه الورد والمسك وقلت له ان الرائحه صعبه عليك وانها قد تعرضك الى امراض وجراثيم، فانه يظن انك تتكلم في فراغ، لان خياشيم انفه تعوت على هذه الرائحه العافنه، فهو يعتقد ان كل الدنيا هكذا تعيش في هذا النتن. ولو اننا نزعناه من جوه النتن الى جو الروائح العطريه وشم الضد لعرف نصيحتنا ولعرف كلامنا ولعرف انه كان يقيم في بؤرة فساد، ولعرف قيمة ارشادنا اياه. ان اخشى ما اخشى ان يعتقد الناس ان كلام العلماء اصبح كلاما لا جدوى من ورائه ولا نفع منه، لان الناس قد تعودوا المنكر والفوه سمعا وبصرا وقراءة، يقرؤون مقالات الالحاد ويسمعون اغاني الالحاد وكلام الالحاد، ثم هم يرون الغفر والفجور علنا يمشي مجسما في الشوارع، فاصبحت اعينهم تالف المنكر واسماعهم تالف المنكر واعينهم تقرا المنكر. فالفت هذه القلوب والعن اللعنات ان يالف القلب عصيان الرب. ان الله قد يسكت عليك اذا ما كان عندك لقيه من انكار على المنكر. من راى منكم منكرا فليؤيده بيده، فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه، وذلك اضعف الايمان. ولكن افرضوا ان هناك منكرات لم نستطع ان ننكرها باليد لاننا عاجزون، وامام حكام الفوا المنكرات وتركوها، وهم يغضبون اذا ما اهين الكرسي والمقعد من جهه الامن، اما من جهه الايمان فهم لا يغضبون ولا يفرون. افرضوا ان منكرا لم نستطع ان نغيره باليد ولا ان نغيره باللسان لان الناس الفوه، ثم ايضا الفت قلوبنا هذا المنكر من كثرة ما تعودته فأصبح القلب يحن إليه. ماذا يكون من الله حينئذ؟ يقول صلى الله عليه وسلم: ليس من الإيمان بعد ذلك حبة خردل، أي أن القلب إذا ألف والعين والأذن إذا ألفت واليد إذا كان المنكر موجودا فلم يغير بالعمل باليد ولا بالكلام باللسان حتى ولا بالقلب، فهناك لا إيمان، وهناك يغضب الله، وهناك يلعن الله. وقد حاس هذا وحق علينا ما قاله نبينا صلى الله عليه وسلم: كيف بكم إذا طغى شبابكم وفجر نساؤكم وجار حكامكم؟ قالوا: أوكائن ذلك يا رسول الله؟ قال: والذي نفسي بيده وأشد منه سيكون. كيف بكم إذا لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟ قالوا: أوكائن ذلك يا رسول الله؟ قال: والذي نفسي بيده وأشد منه سيكون. كيف بكم إذا رأيتم المنكر معروفا والمعروف منكرا، أي انقلبت عندكم الموازين فأصبحتم تعتبرون المنكر معروفا والعكس؟ قالوا: أوكائن ذلك يا رسول الله؟ قال: والذي نفسي بيده وأشد منه سيكون. كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف كشأن المنافقين؟ إن المنافقين والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم. قالت الصحابة: أوكائن ذلك يا رسول الله؟ أي سيأتي عن يوم تأمر الأمة بالمنكر وتنهى عن المعروف؟ قال: والذي نفسي بيده وأشد منه سيكون. يقول الله يومها: وعزتي وجلالي لأبعثن عليهم فتنة تدع الحليم حيران، أي لأصبن عليهم نقما وبلاء تجعل أعقل العقلاء فيهم حائرا وأكبر المخططين تائها، لا يدري كيف يعالج، أمن الرأس أم من الوسط أم من الذيل، فتنة تدع الحليم حيران. وقد وصلنا والحمد لله الذي لا يكره أو لا يحمد على مكروه سواه، وصلنا إلى هذه الفتنة. صب الله علينا فتنة تدع الحليم حيران، فالخطط واللجان تنعقد كل يوم، والشعب هو هو يحترق، والحكام هم هم يحترقون على المستوى المحلي وعلى المستوى العربي وعلى المستوى الإسلامي بل على المستوى العالمي. إنها حرب ليست ضد فرد حتى ننتصر عليه أو ضد إسرائيل حتى يمكن الانتصار عليها، ولكنها حرب أمام الله نفسه، أمام الله، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أيها المؤمنون المحبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا أردنا الكلام عن خير الأنام مجرد كلام كما تكلم أهل الكلام فماذا نقول؟ إن الكلام عن حبيب الله صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى جملة شعب: كلام عنه هو كداعي إلى الله، وكلام عن دعوته التي جاء بها كدعوة إسلامية اختارها الله، وكلام عن المدعوين أنفسهم وهم نحن معشر الأمة، ثم كلام رابع عن المنهج وعن الوسيلة والطريقة التي بلغ لها حبيب الله صلى الله عليه وسلم دعوته كداعي إلى الله للمدعوين أمته التي جعلها الله خير أمة أخرجت للناس. أما الداعي نفسه صلى الله عليه وسلم فهو أعظم وأفخم من أن يحيط بأوصافه ضعيف مثلي. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أنه بشر لما استطعنا أن نتحدث عنه أبدا، لأنه في القمة العليا وفي الذروة العظمى، لكن رب العزة جل جلاله جعله بشرا لنستطيع أن نجالسه وأن نتحدث إليه وأن نأخذ منه وأن نسأله وأن نتعامل معه، نأكل ونشرب ونسأل. ولقد كان صلى الله عليه وسلم كما وصفه الله رؤوفا رحيما، كان يقول: سألوني عما شئتم فإنما لكم مثل والد أعلمكم، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. صحيح أننا لا نرفعه فوق مقام البشرية، فكل مسلم يرفع رسول الله عن البشرية ويجعله ملكا من الملائكة أو إلها أو من أنصاف الآلهة، فهو يعيش كافرا ويلقى الله كافرا. رسول الله بشر لا شك في ذلك، فهذا صريح القرآن. ولكنه مع كونه بشرا فهو سيد ولد آدم، هو أعظم أنواع البشر. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. ومع كونه كان بشرا فقد زوده الله عز وجل بالخصائص التي لم يمنحها لغيره أبدا، جعله خاتم النبيين وأفضل المرسلين وأرسله رحمة للعالمين. فمن جهة علاقته بربه فإن الله عز وجل الذي صنع موسى على عينه واصطفاه لنفسه، كيف تتصورون ماذا يصنع الله بحبيبه النبي محمد؟ إذا كان الله صنع موسى على عينه واصطفاه برسالته وألقى عليه محبة منه كما قلنا في سورة طه في التفسير هنا، فماذا يصنع الله بخاتم الأنبياء؟ يكفيه فخرا أن الله عز وجل يمنحه المقام المحمود يوم القيامة، وهو مقام يعجز عنه كل الأنبياء مجتمعين وكل الرسل أجمعين يعجزون عنه في الشفاعة يوم القيامة في فصل القضاء. كل الرسل يعتذرون عن الشفاعة الأمم حينما يشتد عليهم الكرب في أرض المحشر إلا محمدا صلى الله عليه وسلم، فهو الذي يقول يومها أنا لها أنا لها. قال ثم أسجد تحت العرش سجدة يلهمني ربي فيها بثناء لم يلهمني في الدنيا، فيأتي النداء من قبل الله: يا حبيبي ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع وقل وأنا أسمع. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. يكفيك فخرا أن رب العزة والجبروت، أن رب الملك والملكوت، أن رب العظمة والكبرياء، ورب الأرض والسماء يقول لك قل وأنا أسمع. أمرك طلباتك رغباتك قل وأنا أسمع. فتقول يا رب أرجو أن ينصرف الناس إلى موازينهم وأن يعرف كل منهم مقدار ما عليه أو مقدار ما له، فتأمر يا رب الملائكة بأن ينصروا الموازين وينشر الصحف والدواوين سمعا وإجابة لرغبات خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. تلك هي قطرة من عنايتك يا رب به، فضلا عن أنك قلت له وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما، وقلت له إن فضله كان عليك كبيرا، وقلت له فاصبر لحكم ربك واصبر لحكم ربك فإنك لأعيننا أي تحت رعاياتنا، وحلفت بحياته ولم تحلف أبدا بحياة إنسان، بل حرمت علينا أن نحلف بغيرك، فقلت في كتابك الحكيم: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. واعتبرته يا مولانا نائبا عنك أنت 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 وأنت الله، فجعلت طاعتك من طاعته وجعلت اتباعه اتباع لأوامرك، فقلت في محكم القرآن: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقلت في محكم القرآن: واتبعوه لعلكم تهتدون. وقلت في محكم القرآن: وإن تطيعوه تهتدوا. وعلقت محبتك على محبته: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قدرته وشرحت له صدره من غير أن يصل منك ذلك، مع أن موسى عليه السلام هو الذي قدم لك الطلب وأجبته. قال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. محمد لم يطلب منك شرح الصدر، ولكنك شرحته له من غير سؤال، ومننت عليه بالانشراح: ألم نشرح لك صدرك، ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، رفعت عنه الأثقال والأحمال والكرب والأهوال، ورفعنا لك ذكرك لا تذكر في موطن إلا ذكر المصطفى بجانبك. والكافر لا يقبل إسلامه إلا إذا نطق بالشهادتين معا، يشهد بوحدانيتك ويشهد بجانبها برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. الكافر إذا أسلم والمؤذن إذا أذن لا بد أن يعلن اسم المصطفى محمد بجانب اسمك، والمصلي في تشهده الأوسط وتشهده الأخير، كل ذلك علاقة بينك وبينه وتقدير منك يا ربي لهذه الشخصية العظيمة. نعلم ذلك ونؤمن بذلك كما نؤمن بأنه بشر له أم تسمى آمنة وله أب يسمى عبد الله، فليس هو الملك أبدا، هو أفضل من الملائكة، له آباء إلى إبراهيم الخي ينتسب وإلى آدم وهو من ولد آدم عليه السلام، ولكنه سيدهم وأعظمهم وأفضلهم. يا رب العالمين لقد تحدى الكفار رسالتك وقالوا إنها كذب وإن القرآن من تأليف محمد، وقالوا له إن كان هذا قرآنا من عند الله فاطلب يا محمد من ربك أن يعذبنا وأن يستأصلنا وأن ينزل علينا عذابه الصائق الماحق. قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. بما يا ربي لم تجبهم إلى طلبهم لما تركت نبيك في هذا فيه والحيرة، إنهم يتحدونه، إنهم علقوا صدقه على أن تنزل عليهم عذابا، ها هو تحديهم سافر وتكذيبهم فاجر، فلما أخذت العذاب عنهم يا ربي؟ قال الله لنا وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. سبحانك يا ربي يا من قدرت هذا الرسول الكريم، إنك لم ترد أن تكسر خاطره، إنك لم ترد أن تفجعه في أمته، لأنك تعلم رحمته بالناس حتى على الأعداء، إنما أنا رحمة الله المهداة. لقد فجعت نوحا في قومه فأغرقوا بالطوفان وهو حي، وفجعت لوطا في قومه فدمدمت عليهم بذنوبهم، وأهلكت ثمودا مع وجود نبيهم صالح. كل الأنبياء شاهدوا عذابك في أممهم، أما محمد صلى الله عليه وسلم فقد أخرت العذاب عن أمته، لأنك تعلم صدق رغبته وقوة محبته لهذه الأمة. يا رب العزة جل جلالك لم تختر مثقفا من المثقفين لنبوة الإسلام، ولم تختر مؤهلا تأهيا علميا، بل وقع اختيارك، وربك يخلق ما يشاء ويختار على هذا الرسول الكريم الأمي. أمي لا يقرأ ولا يكتب، وما كنت تدري من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب، وكاذب من ادعى أن محمدا كان يحفظ القرآن قبل أن ينزل عليه، هذا كفر بالله، وهذا طاعة للكفرة الذين يشيعون بأن القرآن من تأليف محمد. أبدا، محمد ما كان يقرأ ولا يكتب، كان أميا 40 عاما لم يذهب لمدرسة، فما كان هناك في مكة مدارس ولا معاهد ولا كليات، ولكنه اصطفاء الله. كيف يا رب علمته، كيف ربيته مع أنك أمت أباه وأمت أمه وأمت جده؟ كل الأقارب الذين لهم عليه الولاية ماتوا من قبل أن يبلغ الرشد، ولم يبق إلا عمه أبو طالب، وحتى عمه لم يمتعه بإسلامه، فكيف تربى هذا اليتيم، وكيف تعلم، وكيف هدى الله عليه الأمم بعد أن رعى الغنم؟ كيف يا رب البقاء والقدم، كيف علمته؟ لقد كان جبريل عليه السلام ينزل عليه بالقرآن فيخشى هذا النبي الأمي أن تتفلت منه الآيات أو تنصل منه الجمل، فيقول يا جبريل دعني حتى أكرر الآية حتى لا أنساها، فأنا أمي لم أتعود أن أسمع ولا أن أقرأ، ولكن الله علمه وأدبه وقاله ولا تعجل بالقرآن، من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علما لا تحرك به لسانك لتعجل به. إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأنا قراه جبريل فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. قال يا رب أخشى أن أنسى لأنني أمي، وجبريل ساعة في بعض الأحيان ينزل بصورة كاملة كصورة أنعام، وأنت حرمت علي أن أترك حرفا من القرآن، وهددتني لأنني لو تركت حرفا من القرآن لقطعت عنقي، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم قطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين أن يكون افتراه، فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته. وحيث إنك يا رب هددتني وأحذرتني وبصرتني من تغيير القرآن، فارحمني واجعل جبريل يقرأه على مكتم وعلى سؤدة، وفرح لي أن أعيد الآية وأن أكررها حتى لا أنسى. فقال الله عز وجل له لا تخسر النسيان، فإن اختارك هو العز الديان، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، أي أننا سنقرئك وكما أقرأناك علينا أن نضمن عدم النسيان يا خير الأنام. عليه وعلى آله الصلاة والسلام تلك كثرات من اصطفاء الله لهذا الرسول الكريم الذي يحتفل الناس به من غير أن يسمع عنه إلا الحلوى وإلا الفولية والحمصية وإلا العرائس وإلا الاحتفالات التي هي غير حادثة، لأنه قد يغشاها من لا يصلي ومن لا يرجو لله وقارا. وقد رأينا في بعض هذه الاحتفالات أناس يدخلونها بالجنابة لا يصلون، ولكنهم من أجل النبي يدخلون رسميات وصور من دون حقائق. رسول الله صلى الله عليه وسلم مع هذا الفضل كله أعطاه الله عز وجل قوة في سمعه وقوة في بصره، فكان في عز النهار يرى الصويا 11 كوكبا، وكلنا يعلم أن بالنهار لا يمكن أن تظهر النجوم، ولكن من حدة بصره هو كان يرى النجوم والكواكب بالنهار والشمس طالعة، وكان يسمع تسبيح الملائكة في السماوات وهو يعيش مع الناس على الأرض، وكان يرى من خلفه كما يرى من الأمام، لا أن ظهره فيه بصر أبدا، ولكنه انفتاح وانشراح من الملك الفتاح. يقول للمأمومين لا تسبقوني بالركوع والسجود، فوالله إني أراكم من خلف ظهري كما أراكم من أمامي. وكان إذا مشى في الشمس لا يرى الصحابة له خيالا أبدا، لا ذا اليمين ولا ذات الشمال ولا من الخلف ولا من الأمام، لأن الله عز وجل أراد أن يخصصه بمعجزة باهرة، ولم يحترم قط، الاحتلام لم يأتيه قط ولم يتثاءب قط، لأن الاحتلام والتثاؤب من الشيطان، ورسول الله صلى الله عليه وسلم منزه عن هذا. فإذا تركنا الداعي مؤقتا وجئنا لدعوته التي جاء بها داعي إلى الله بإذنه، فماذا نجد؟ نجد دعوة الإسلام سليمة في عقيدتها، توحيدا وإيمانا بالله، لا تسليط ولا تربيع ولا تسمية ولا تخميس. قل هو الله أحد عقيدة يقبلها كل إنسان، لأنه لو كان فيها آلهة إلا الله لفسد الملك كله. ثم عبادات من صلاة وصيام وحج وزكاة كلها اجتماعيات تنفع الناس بالتعارف والتآلف والتعاون. ثم ما هو الإسلام بعد العقيدة والعبادة؟ معاملات طيبات مبنية على ألا تظلم ولا تظلم، ثم السلوك والمعاهدات والعلاقات والارتباطات في السلم والحرب والجهاد، ثم هناك الأخلاق في العزة والكرامة والشمم والإباء والأمانة والصدق والوفاء وإكرام الجار وبر الوالدين وصلة الرحام. تلك هي الدعوة الإسلامية، لا بد أن تشيع بيننا في أخلاقنا وأمام قضاتنا لا يحكمون إلا بكتاب الله، وعند ساستنا لا يسوسون الأمة إلا بكتاب الله. ويوم أن يعلم المواطن أنه يحكم بكتاب الله فلن يبخل بنفسه ولا بماله. لو طلب منه الحاكم ماله كله لدفعه، ولو طلب منه الحاكم ان يقدم روحه في الميدان والحرب لقدمها. ما الذي كان يجعل الصحابة رضي الله عنهم يبكون اذا لم يقبلهم رسول الله لقلة الظهور والدواب؟ يرجعون واعينهم تفيض من الدمع حزنا الا يجدوا ما ينفقون. انهم كانوا يبكون لشوقهم الى الحرب، لانهم يعلمون انه حرب لمصلحة الاسلام والدفاع عن كلمة الله، ولانهم كانوا يبذلون. ما الذي حمل على وجه على ان يدفع ماله كله؟ ويسأله النبي ماذا تركت لعيالك؟ فيقول تركت لهم الله ورسوله، لانه يعلم ان المال لن يفر منه درهم واحد للشيطان الرجيم. المواطن اذا عرف ان هذا المال لن يجمع سيذهب الى المطربين والمطربات والفاسقين والفاسقات والمغنيين والمغنيات والممثلين والممثلات. اذا علم المواطن ان ماله لا يضمن ان يكون لاهلاك كلمه الله، ولكن هناك دنس وهناك نجش، فان المواطن قد ينكمش وقد يخاف وقد يستخسر كما يقولون ان يضيع ماله في غير فائده، لانها زكاه والزكاه طاهرهم ويصلي عليهم رسول الله بها. انما المواطن لو عرف ان حدود الله قامت وان شرع الله انطبق فانه لا يمكن ان يبخل بماله ولا بجهاده. ان هذه المراه وهي ام خرجت وراء ابنها توجعه في ظاهر المدينه الى الميدان، فقالت له يا ابني ردك الله الي سالما. فغضب الولد المؤمن الذي تربى على موائد الاسلام ونظر الى امه وقال يا اماه اتطلبين لي السلامه وانا اعود اليك سالما؟ يا اماه استغفر الله، اطلب لي الشهاده والحسنى والزياده. ما الذي جعلهم هكذا ينشدون الموت في سبيل الله؟ اخلاص الحاكم، صفاء المال كله، انتظام بيت المال، ما هناك درهم ولا دينار ينفق في غير حقه، لان المال يسال فيه المسلم سؤالان: من اين اكتسبته؟ وفيما انفقته؟ فلا بد ان يكون مصدره حلالا ومصرفه حقا واضحا يعلمه الجميع. تلك هي قطرات من بحار الاسلام والدعوه التي جاء بها الداعي محمد صلى الله عليه وسلم. اما المدعوون فهم انتم، انتم يا احباب النبي، انتم يا من اعلم انا علم اليقين ان رسول الله احب اليكم من عيالكم ومن ارواحكم ومن نسائكم. انا اعلم هذا، ولكن ما هي الوسيله لارضاء هذا الرسول الكريم؟ الوسيله ان اجبر اعضاء مجلس الشعب وان تجبر كل دائره منذورها وموسلها ليطالبوا جميع الحكومه بسرعه تطبيق الاسلام كلا لا بعضا، لا نكون اقامه الحدود وحدها. فالاسلام ليس حدا فحسب، ولكن الاسلام كل لا يقبل التكذيب. وهناك يفرح المؤمن بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن اكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا وهم عن الاخره هم غافلون. اللهم نبهنا من غفلتنا وايقظنا من رقدتنا. اللهم وفقنا لارضاء نبينا وارضاء رب نبينا بعمل صالح قبل الموت، وبحكم صالح قبل الموت، وبقضاء صالح قبل الموت، وبسياسة رشيدة إسلامية قبل الموت يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله القوي المتين، وأشهد أن محمد رسول الله المأمون الأمين. صلوات الله وسلامه وتحيات الله وبركاته على النبي الأواب سيد الأحباب سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، ملاحظات أربع أقولها الآن سريعا قبل أن نصلي، ثم نستوعب الكلام بعد ختام الصلاة اليوم إن شاء الله. الملاحظة الأولى أن صحفنا نشرت، ونعم ما نشرت لأنها ظاهرة صحية تدل على أن هناك اتجاها بعض الشيء بعض الشيء. نشر صحفنا عن بعض عوراتنا التي أصبحت تتكشف حتى في البلاد الخارجية التي تحمل لنا تعظيما وتقديسا باعتبار أننا لدينا الزعامة ولدينا الريادة والقيادة ولدينا الأثر الشريف. نشر الصحف أن الكويتيين أي أهل الكويت أصبحوا في سجار مستمر مع المصريين هناك، وما المصريين الآن إلا أصبح يخجل هو في الكويت من كثرة ما يلقى من الانتقاد اللاذع من إخوانه العرب المسلمين الكويتيين. والسبب كما قالت الصحيفة أن مصر تصدر أفلاما إلى هذه البلاد كلها هادفة وكلها خليعة وكلها مثيرة للجنس جدا وعارية، ولم يعلم هؤلاء المصدرون أن هذا التحلل الذي في مصر الآن وأصبح عرفا مألوفا غير موجود في هذه البلاد، وأن هذه البلاد لها بعض تقاليد كان يبحث الآن عن سر الناس ولا يفتح عن قلوبهم، ولكن لا تزال ظواهرهم في شأن الحرص على التقاليد. فعرض هناك فيلم من أفلام مصر يسمى فيلم 24 ساعة حر، ومع أن الرقابة في الكويت حذفت منه كثيرا من المشاهد كما قال الصحيفة، صحيفتنا قالت إن الرقابة قبل أن تعرضه هناك حذفت منه أشياء كثيرة جدا يعترض عليها جدا وفاضحة، ومع هذا فلما عرض هذا الفيلم بعد الحذف صار الناس هناك حتى الصحف في إجماع قامت ضجة وقامت قيامتها ولم تقعد. واضطر التلفزيون الكويتي في اليوم التالي أن يعتذر اعتذار رسميا لكل الصحف وأن يطلب من الرأي العام المغفرة والسماح هذه المرة. هؤلاء المصريون الذين أرسلوا هذا الخبر يقول يا أيها الناس أنت نحن مصر في أزمة مالية صحيحة وأزمة نفسية وأزمة دينية وعلمية وكل شيء، فهل يستعان على فك الأزمات بإغضاب رب الكائنات؟ مصيبة والله وجهالة وضلال. المفروض إن لم ترجع إلى الله عند الرخاء على الأقل ترجع إليه عند الشدة. هناك أناس الرخاء يؤتيهم ويؤذيهم، فإذا ضيق عليه فذكر ربه يسميه نفس البلاء كما قال تعالى فلولا إذ جاءهم بأسونا تضرعوا، يعني على الأقل لما يجيه البأس يتضرع. إنما سبحان الله سبحان الله حتى في البأس، حتى ونفس محترقة الآن بما جرى فيها والقلوب والنفوس في منتهى التخريب، ولا ندري اللي جانه والانفتاح والانغلاق هيكون عليه وهيحصل ايه، ومع ذلك لا يزال اعلان الفضائح. وبدل ما كفايه همنا هنا ننشر ملابسنا وغسلنا الوسخ الدارس حتى على راي العام عشان نخسر كمان العرب، العرب اللي احنا نقول في حين يا سعوديه وحين يا كويت، والنهارده في جرائد السعوديه والكويت يضمنان الاستثمارات الاجنبيه، اي ان الاجانب قالوا ما في مصر الا ما يضمننا دول تكون فيها عمليه السعوديه وغيرها وامريكا، الله نضمن تعالى يا اجانب حطوا فلوسكم واحنا هنضمن، بس لو مصر بلعت ولا كفرت يبقى احنا نغرم ونفرح. الى هذا الحد فنيجي نألم نفوس الكويت ونألم الراي العام هناك بالاساس واضح. هذه مساله انا لا اطول فيها فقد اصلت في الخطبه الاولى فوق الناس، ولكن الاشاره تكفي عن العباره. جمله اثنين، منذ أربعة أيام جاء لي بعض الإخوة في البيت ومعهم طبق اشتروه من بعض الشركات في القطاع العام، القطاع العام اللي الحكومة سألت عليه عشان تصلح. وهذا الطبق من شركة تريبولي، شركة قطاع عام على نصف عماد الدين مع شارع معروف. هذا الطبق مرسوم عليه من جوه لا إله إلا الله محمد رسول الله، وتحت أرجان علي بن أبي طالب، وفي الوسط من الكتابتين صورة علي وصورة الملابس اللي عليها من الملابس الخليعة الحمر والوش هردي وعليه أحمر شفاه على علي اللي يمشي بجلابية مرقعة من الفرق، جايبين صورته صورة واحد شاب مدلع مخنث. وقد قرار العلماء جميعا حرم التصوير الصالحين والقديسين وإظهارهم بهذا المظهر غير اللائق. يجوز إن النصارى بيصوروا المسيح ابن مريم وأمه وشيلاء كل هذا ننكره ونعباه، ولكنها ملة أخرى لا ليس لنا عليهم سبيل، لهم دينهم ولا ديننا. ولكن إذا جاء القطاع العام لتسمع الحكومة الإسلامية يستهزئ بالصالحين ويمثل عرض ويصوروا على إنه هكذا، وقد يحتمل إني كنت صوت الرسول لأنه مكتوب محمد رسول الله علي، لا نعرف الصورة العالي ولا الرسول. ويجوز إنه جس رب بحيث لو سكت الناس الشركة تنادى بكرة يطلع يدخل أو وقت، وبعدين عمر وبعدين محمد وبعدين أو بعد إبراهيم. وهناك صور كثيرة فيها إبراهيم الخليل مصور ومضطجع على ابن إسماعيل معاه في إيد السكينة بيذبحه، يا بني إني أرى في المنام البحر، وجبريل مصورينه هابط من السماء بيقول له الحق في ابنك وحروف أخوه البحر. هل كان هناك في زمن إبراهيم الخليل مصورين؟ هل إبراهيم اتصور جاب صوته منين؟ صوت علي جت منين؟ صوت عيسى وأم مريم؟ إن هذا عجزاء، لأن كل إنسان منا بيكون في أخه شخصية مهيبة لها جلالها وقرها بحسب ما يقرأ من سيرة الصالحين. فإذا عرضهم صورة من عندهم هم ورأينا فيها غير الملامح اللي احنا فاهمينها، فهذا تنقيص لعباد الله، وهذا أمر ينكره ونوع الإنكار. وعلى الشركة المذكورة قد أعلنت اسمها أن تعلن توبتها واعتذارها كما اعتذرت لتلفزيون الكويت، وإلا فلنا معها حساب الأرض. نمرة ثلاثة، الأهرام اليوم نشر في لناس في هذا الرسول كلام في أوله خير إنما انجرد أخر حاجة، بيقول إن الرسول والوحدة والصيابة والإكرام الضيوف، ويجيه وفد نجران إلى الرسول والرسول جعل الأبخال الملك إلى هنا كلام طيب، وهذا ثابت في سيرة ابن هشام وابن إسحاق إن وفد نجران النجوم وإذا لقى الرسول في المسجد فراحوا له عشان يفاوضوا معاه، لكن بعت لهم دعوة فجه معاه صلاتهم وأرادوا أن يصلوا، فقام الصحابة لمنعهم باعتبار أن هذا مسجد حرام إسلامي لا يمكن يمكن فيه للمسلمين، فمنع الرسول من منعه قال لهم دعوه دعوهم ودينهم، لأن الأرض لله في رسل أن يكون مسجد. ثلاث بنجي ربنا بيقولوا اعمل كذا اعمل كذا انصر اعمل خلف عدد الرسول منع من اراد ان يمنع، ولكن الخبر اللي بيزود ده يقول بل قدر لهم الرسول والصحابه بعض الايقونات التي تساعدهم على اتمام سقوفهم، وهذا موطن خطر. هذه كلمه زائده فاجره كافره. قال اسيد المسيحي يشرب خمرته على مذهب دينه مأذرة للنعم، لأن هو دينه اللي حلله في قدره وإن كان كذاب، بيسيب الصليب يسيب الصليب يشرب خمرة يثلث يربع، لكن كونك تكلفني أقدم له الخمرة يصحى هذا هو المنع. أنا أتركه لأن الله أمرني أن نهاني عن أنني أجاز أهل الكتاب وأنني أتعرض لسعيرهم المحرم، لأنه كون أساعده على المنكر بتاعه هذا أمر لم يقل به مسلم ولا ايام من علمه. قل قدام الايقونات او خد الطريق اهو، انا جبت لك الطريق اهو الطريق خد عشان تعلقه يعني اخلاق الطريق، او خد الزنار والحزام خد في الرحمه. هذا كلام علماءنا قرروا بان من فعله معتقدا صدقه كفر بالله، من شبه بقول فمنه، وهذا امر يجب ان نتنبه له وان تعلموا ان هناك لفتا الخبر الاثري تعوله ولكن تأتيه التحريف، كما كان في اليهود فويل للذين يكون السبع دين ثم يكون هذا من عند الله يشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كثرت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. موضوع الأسلام التي تفضل الخارج، موضوع الطبق شركة تريبولي ما بتتعادلي مع عماد الدين، موضوع الأخوانات المدعومة في الأهرام اليوم، كل هذا لا نقره ونعلن ونشهد الله أن أعلمنا ونرجو من الحكومة ومن جهاز الإعلام أن يتنبه ولا يترك الشعب أو الشباب يتصرف بالتخريب والإذلال لو ان المسؤولين عجلوا بتنفيذ امر الله ونابوا عن الله لان وضعهم هكذا. ما معنى حاتم؟ حاتم معنى نائب عن الله في اقرار العدل في الارض واقرار الايمان، الايمان والامن. اذا تخلى الحاكم عن اقرار الايمان والامن بقاش حاكم، يبقى مجرم. فلو اسرع الحاكم وناب عن الله في اقرار الامن والايمان في البلد، كل شباب التكتيك في حاله ورجال كل واحد تعالوا يتفرغون من الفراغ، الفراغ لتعطيل احد سبيل الله، بل التهجم على الصالحين، بل رسمهم في صور واطباق يقدم فيها الشاي والملوخيه. هذا امر ينكره. والافلام اللي تصدر في الخارج وليه هو وزير عمال يعمل طاوله بيه، وكل شهرين يجي وزير جديد مش عارفين امتى هيفرغ الوزير من دول، وامتى انما الجياسه الاجتماع الفلاحي التعريف عشان المنتج والمخرج والملحن والمطرب كل اللي هم اسهم، والحريم ودخول النساء في الرشوه والوصفات. يا ايها الناس فرحوا نبيكم في قبره، فرحوا المصطفى بعمل صالح ان كنتم تريدونه، ان كنتم ارضاءه وشفاعته يوم القيامه فلا تفريحه ومولده ليس لهذا الشكل ابدا. لقد كان يصومه يوم الاثنين فسالوه لما تصوم يوم الاثنين، قال له يوم فيه ولدت وفيه انزل الله علي فاحيا ذكرى ميلادي الصيام طاعه لله. يجريه ذكرى ميلاد رسول وعاص ومنكرات وافلام صدر الخارج واصناف هزا فيها عالي وغير عالي. هذا امر لا نؤيد وادعاء بان الاسلام يتنازل، ودي مصيبتنا ما دام الرئيس اجتمع مع تنوجه ومع شيخ الازهر بسرعه يطلع بسرعه للسياسه مش عارف علينا بسرعه. الرسول خلاص كمان حتى قدم للمسيحيين يا اخوانا، ده بالعكس المسيح يوم ما يعرف ايه تحللت من ديني لا لا يامنني، يقول ما دام ملوش خير في دينه وخان دينه هيخوننا لا ملوش خير في امه هل له خير في مراته. يا ناس لا يفهموا نفاق. ايها المؤمنون في غمار الاحداث وفي غمار الميلاد لا تنسوا هذا المسجد، ونحن في الخطبه الاولى من الشهر العربي ونحن على مقربه من هذه الفكره الطيبه المحببه، والمعتمد ان راسه ولد فجر يوم 2/9 ربيع، المشهور انه ولد يوم 12 هذا مشهور، ولكن المعتمد الذي حققه علماء الفلك والتاريخ انه ولد يوم 9 ربيع، لانه لم يكن في يوم 2 ابدا الا يوم 9 ربيع، اما يوم 12 ما كانش في يوم 2. وايا كان الامر نحن نحتفل به سنويا، نحن هنا في الدرجه نحتفل به يوميا بل كل لحظه، رسول الله في قلوبنا. نحن اذا صلينا قلنا السلام عليك ايها النبي، عليك بكاف الخطاب، ولا يخاطب الا حاضر. لو اننا نعتقد انه غائب قلنا السلام عليه، عليه على واحد مات قبلنا السلام عليك ايها النبي. فالنبي ماثل في اذهاننا وقلوبنا صورة وعملا وسلوكا ومنهجا وتطبيقا توحيدا وعبادة واخلاق، وانك لعلى خلق عظيم. لا تنسى التضرع لهذا المسجد، والله المسؤول ان يخلص على كل كريم. ونحن نريد في هذه المناسبة باسم المولد او باسم ذكرى رسول الله، اذا كان غيرنا بياخذ حلاقة ويبلع في كرشه، عاوزين باسم نبي الرحمة نبي يسامع المساكين، نحن نوزع في الجمعيتين الرئيسيتين مبلغا على الفقراء والمساكين في عزنا كل عام هنا في الجلاء وفي الاسبوع القادم في الخيريه. نسال الله عز وجل ان يبارك فيكم وان يخلف عليكم وان يبارك في اموالكم واعيالكم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، اللهم انصرنا وتصر علينا واعنا على تعن عليه. سئل الشافعي سؤالا مهما واجاب بجواب اهم. ما هو سؤال الشافعي رضي الله عنه وما هو جوابه رضي الله عنه؟ سئل سؤالا وأجاب الجواب. يهمني ويهمكم جدا أن تسمعوا السؤال وأن تسمعوا الجواب وأن نصلي ونسلم على سيد الأحباب، وذلك إن شاء الله بعد ختام صلاة الجمعة في اليوم. اللهم بارك وتقبل، وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خاتم النبيين المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سئل الإمام الشافعي رحمه الله، قال له السائل كيف أصبحت يا شافعي؟ فقال رحمه الله: أصبحت ويطالبني الحفظة بتسجيل كل شيء علي، ويطالبني العيال بالنفقة، ويطالبني النفس الأمارة بشهواتها، ويطالبني الشيطان اللعين بالتزيين والإثارة والإغراء والوسوسة، ويطالبني الدهر بنوائبه وتقلباته، وأخيرا يطالبني الثامن وهو ملك الموت بعد حياتي وإحصائها ثم بقطع أجلي. نوحد الله لا إله إلا الله، نصلي على خير خلق الله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى. رحم الله صاحب هذه الحكمة الشافعي الذي اسمه محمد ابن إدريس ابن عثمان ابن شافع ابن السائب ابن يزيد ابن هاشم ابن عبد المطلب ابن عبد مناف، فهو اجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في جده عبد المطلب بعد هذه الجلود: إدريس عثمان شافع السائب يزيد. كلمة الشافعي هذا لقب نسبة إلى جده شافع، فهو اسمه الأصلي اللي أمه مسميه به محمد بن إدريس، أم فاطمة ينتهي نسبها لعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه، وزوجته حميدة ينتهي نسبها بعثمان بن عفان رضي الله عنه، وأبوه اللي هو إدريس ينتهي نسبه وثناءتهم بعبد المطلب ابن عبد مناف. طبعا احنا في الإسلام لا نبالي بالأنساب إلا إذا كانت الأعمال الصالحة تدعمها، فالنسب في الإسلام إنما ينفع المؤمنين الصالحين. الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إلى فقط، أما إذا كان النسب مؤسسا على معصية وكفر وفسق فبئس النسب، فإذا نسخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا سألوا. أعددت النعم لمن عصاني ولو كان شريفا قرشيا، والجنة لمن أطاعني ولو كان عبدا حبشيا. قل ابن من شئت واكتسب أجلا يغنيك رحم وجوه عينك. ليس الفتى من يقول كان أبي، إنما الفتى من يقول أعلم. طيب إيه يا شافعي؟ الله يرضى عنك وعن بقية الأئمة والخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين، وصلى الله وسلم على من علمنا جميعا. السائل يقول لك: كيف أصبحت؟ يعني زي الحال زي ما حلونا بيت السائل زي خفلان كيف أصبحت؟ كلام الشافعي رحمه الله يظهر أنه واثق من السائل وعارف أنه في أي واحد عادي، يعني في ناس بيسألوك اليوم زي الصحة وانت عارف ان المساعد على الصحة له ولا يهمه عن صحة حاجة، انت بحت انت الله في عيالك ولا هيتحرك في نفسه شعرة، انه هو سؤال تقليدي اول ما تطلوه في التلفون وتلاقيه زي الحال زي الصحة زي العيال، هو لا يهمه عياله ونجح وفوقكم عيهم ماتم انه هيتم اثنان فعلا استنين فعلا انه لك زي الصحة يعنيها ويتعمدها ويقصدها ويسعي يهتم بصحتك ويهمه انك تكون كويس. والظاهر ان الشافعي انس من السائل شد اهتمامه بالسؤال فاخلط له في الجواب، قال له: يعني اصبحت ازاي؟ كيف يصبح من يطالبه ثمان في ثمانيه كده بنات فيه، يعني اعذر عليها من قدام ولا من ورا ولا من فوق ولا من تحت ولا من يمين الشمال؟ قالوا ثمانيه وكل واحد منهم بيصيم حاجه ولازم أقدم كل واحد حقه، القيم أقدمه الصيابة والخبيث أتلبه لخبصه. قال إيه هم الثمانية؟ قال له: الله والرسول والحفظة والعيال
النفس العمارة الشيطان الظهر من الزمن الدنيا الحزيزة ملك الموت الأخير العرب حكام دول كمان يعود الله ما توحدوه الله الرسول الحفظة أي ثلاثة العيال النفس الشيطان أي ستة الظهر ملك الموت يبقى ثلاثة بس كل واحد طلبه غير الثاني طبعا الله يطول ايه له بينه وبينه حاجة له هو كل حاجة لا الله ده هو كل شيء ألا كل شيء ما خلى الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل من كان الله معه كل شيء من حرم من الله حرم من كل شيء وإن كان معه كل شيء الله الله يطالبني ايه يا شافعي هل الله يطالبني بمراقبته ودي بقى شوف كلمة أدي كده تنكسر على الروح ما معناها ضغط واسع ثم أن يكون ربنا أي رقم ألامك يا رب هل في كل صرفك قائما قاعدا عابدا قائدا ماشيا قاعدا في البيت خارج البيت مع مراتك مع أولادك مع عيالك مع نفسك سر في العلن لا إله إلا الله مراقبة الله هو المهيمن فلازم في أثناء صحرك أو نومك يكون مراقب إن فيه الملك له مالك والدنيا لا إله بيسجل على العالم وإن ربك لمن الصعب الله بيطاردني بمراقبته هو ولازم أجيب حقيقة إن أدت الروس يبقى ركن كبير جدا ركن جدا الأركان كلها واسجد يديك بحبل الله معتصما فانه الركن ان خالفت اركان كل الاركان تخالف عنك ركن لك فائده واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا طيب خلاص علينا قداسته وعلينا تعظيمه ومراقبته ماشي مين ثاني الرسول عليه الصلاه والسلام الرسول عليه السلام بيطالبنا الاخر بيه اي طالبنا باقتناع باقتناع به تاسي لقد كان لكم يا رسول الله اسر حتى يعني الناس يقول ان ربنا بيطالبنا باقتناع لان اتباع ربنا هو ربنا جه ومثل الجسم في الدنيا حديث وراه فربنا اوحى لنا سريعا على يد هذا المصطفى قال واتبعوا عندك رب احنا رب عاوزين يراقبك ويرضيك قال عندك رب العاوز يرضيني ينفع له لان الله لا يرضي شيء اذا اردنا ان نرضيه هو اهو شخصه زينا واذان زينا وابن امراه وابن رجل وابن ابوين وكان بياكل بيها ويشرب وان كان هو افضل الخلق كلهم ان له لقد كان لكم هي رفاء اسعد طب ما راح يموت هل ما راح يموت حيصير وراه ارتواء من السنه لانه عايش برضه ان كنتم تحبون الله فتدعون ولذلك ربنا قال له ان الفضيحة هيفتح الجنه خدها معاك بقى وانت نازل ليله المعراج كلام عارف قال اجاها فين قال له من اتى الجنه من طريقك فافتح له ومن اتاها من غير طريقك حرمت عليك هنجيب له مفتاح من ايه انت حر قول بقى لا رسول ولا بتاع ده الجن ده في هلاوه في العقل كده عارف فبتفضل خلي العقل ينفعك تيجي يوم القيامة يقول لك ما عرفتش انت مين اسمك وزكاتك لو صرت ورائي لن فتح لك الباب وفي حديث كده آتي باب الجنة فأحرك مصارعها يحرك الأسف فيقول خازنها الورجوان من فأقول أنا محمد فيفتح الباب سريعا ويقول لك أمرت ألا أفتحها لأحد قبلك فأدخلها ومعي فقراء المهاجرين حول دفع له فقراء الذين تعبوا جدا تعبوا وساووا بيوتهم وأهلهم الفقراء الذين يحصلوا في سبيل الله طيب يبقى الله بيطالبني بالورقات الرسول بيطالبني بالسلاح انت حر والله السفح كان كثر خيره واعي ناس ناس يعني هو ماشي يفكر هو جاي من ايه رسالته مطلوب منه ايه علاقاته الدنيا بايه؟ مع الله اهو ثمانيه. وهم الثمانيه دول مش على قد السبعين، كل مخلوق منا مرتبط في الثمانيه. وكابتن خير السبعين هو نبهنا يقول له انا عايزين فيه وسنه فعلا. يقول له انت ايه ده وعيشه؟ بسم الله كل يا عم ما هي كويسه تقضيني، وحتى لما اموت المعاش هيقضي العيال ومبسوطه. يا سلام هي كده بقى ماليش غير كده انك تذاكر طول ما انت عايز، واما تموت عاد مطمئن على العيال اللي لهم عايز. هو ده رجالتك؟ طب ما القطط والكلام كده، هات لي قطه جاعت بتاعت حياتك، وهات لي قطه خلفت 100 قطه ودول ماتوا بعد موت امهم. ده يا ابني القطط والكلاب وهم عايشين وبياكلوا وهم عايز، وربنا تحمل ما من دابه في الارض الى عمر الصحراء. فانت اديت ايه على اي حيوان؟ ده انت عايش رساله ثانيه، ده انت خليفه الله في الارض، ده انت ابن ادم اللي سيت له الملائكه. هو خلقت الجن والانس الا ليعبدون، يعبدون جن؟ كيف حققتها؟ كيف بذلت لها؟ كيف وحيت في سيرها؟ كيف اقمت منهجها وتفعليت فيها؟ طيب الله بالمراقبه، الرسول بالاتباع، الثالثه الحفظه. الحفظه وان عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ودول رقيه عاوزين ايه؟ عاوزين يسجلوا عليك كل شيء. يعلمون ما تفعلون. مش انت يا رب اللي تعلم لوحدك؟ انا بعلم وبعلم، انا بعلم وبعلم اللي بيعلم. هو اللي الهمهم، تعرفهم ازاي تكتب ومديهم مقادير الاشياء. الشيء الفلاني بعته حسنات، ده بطريقه، ده باثنين، ده بعشرين حسنه، ده باربعين، ده بميه، الف. وكل شيء عندهم مقدار. يا دوب هي مره واحده اللي ما لوش التكاله بتاعتها، اللي لسه قدامهم ما لوش تسعيره بالكلمه يتلخبط. فليه هو يا الله نفسه؟ قال يا ربي ما ادتكش التكاله دي. عبدك اللي احنا بنكتبه حمدك لحمد لم نسمعه من قبل. قال يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. فمش عارفين دي العشرين ب 40 ولا 100 ولا 1000. يعني بقول جلال وجهك، طب جلال وجهك على حاجه درجه وعظيم سلطانك، ده حاجات تعرفك انت. قال ماذا قال عبدي؟ قال ما احنا قلنا انت اعلم. قال انا اعلم ولا احب ان اسمعه. قالوا قال يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. قال سمعها لك يا مره. قال يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. قال كرراها الثالثه. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. قال انت عظيم ايه؟ قال عظيم نكتبها كام؟ قال ولا كام ولا غير. اكتباها كما نطق بها. ولا تقدر لها اجرا حتى يلقاني فاقدر لها انا. يعني مش هيقدر يقدرها لنا، ده حاجه بقى بتاعتك. اما الخلق كلهم وما قدر الله حق قدره. مين هيقدر ربنا وجه الله جلال العظيم سلطانه؟ هي دي كل شيء بقى عنده مسجل عنده. اي الحفظه. يبقى الله يقول لرقيبنا المصطفى بيقول اتباع. الحفظه بقى كنت صح عيني والله العظيم لو اتقلبت بجليل. قلبت كده من جنب لجنب تقول لا اله الا الله يروح جنبي. يا سلام خد ما نسوش من الان واحنا للناس. دول ملائكه مش زينا احنا. لا بياكلوا ولا ابخرها ولا رطوبه في الدماغ ولا يتجوزوا ولا يغفرهم ولا يفكروا معصيه. خلقتهم نوع ثاني. مش من عنصر الطلاب بتاعنا. الشيء الرابع العيال. والله قد الحفظة يسجلوا. الرسول يقول اتبعوني. الله يقول راقبوني. العيال اكلوني. الحمد لله يهود وصحيح من خالق وعلى المولود له اللي هو انت اللي العيال جايين بيتلك رزقهن وكسوتهن عليك الاكل والشرب والسكن والكسوه. ولاد تصبح الصبح تدبر من حلال فين اجيب منين اعمل ايه في النهايه تعبنا طبيخ تدبير الاصل وعليك تصفي النفقه لسه معيشه وان من الذنوب ذنوبا لا يكسرها الا الهم المعيشه ده من ضمن الثواب. فيطلقوا العيال. ان ما اديتش ربنا هيسالك عن ضياع الاسره. كلكم ضاع وكلكم مسؤول. وان اديت اهم لا والعيل ده صوت وده نجح وده عيال وده سليم وده بيتقاسم مع ابوه وده زعل امه وانت مطالب انك تفوق ده كله. والا ما تبقاش راجل ذكر. تبقى وصيه في البيت. واحدة روح لحيطة ليجيب من عالة هذا اربعة خلوصنا ربقى لسه يا شافع لسه لسه اربعة الرئيسة جميعها روح الله بالعيد والرسول بصير لتبعه والحافظة اللي سجلوا علي والعيال اللي مستكتين عني قال لسه عشان تنهار ربطين كيف اصبح كيف تقدر انسان اصبح ازاي موجود والله لا يهتم في الدنيا ويزعل الا العائل العائل عارف انما المجنون ما اكل دلوقتي مهيئ عمال في ارض هجر الاجل ذو العقل يشقى في النعيم عقله واخو الجهاله بالجهاله في العقل الجاهل يدعم لانه مجنون حاج بخطوره اللي عنده تقول انا ذو العقل بيفكر في الماضي ماذا خلقه الله فيه بيفكر في المستقبل ربنا هيعمل ايه بيفكر في الحاضر يدبره زيه ربنا يرضى عنك راضي ان العبد المؤمن بين مخافة دائما بين اجل قد مضى لا يجري والله صنع فيه وبين اجل قد بقي لا يجري الله برضه فعل فيه فليأخذ العبد من نفسه نفسه ومن حياته نفسه من سببه قبل سيده فوالذي نفس بيده ما بعد الموت المستعتب ولا بعد الدنيا من دار الا الجنه او النار ها ايه الخمس النفس الله النفس يروح على بعيد مش لا نفسك انت يروح على حال الفهم طب يا الله الرسول حفظ العيال طب وانت انت داخل مع نفسي مزاج قال عندي ده بنت كلب يعني عندي نفس بنت كلب ولا نفس العيال لا شهواتها ولا لا شهواتها وساعات بتطلب حاجات طيب مين اللي عرف بتاعها اللي هالها الطريق الشيطان فالنفس بشهواتها والشيطان بوسوسته وإغرائه وتزيينه ويتم بالخروج ابنته لها ايه رايك هتحيله او البيت دي تقول له ايه ولها كما تتكلم هو انت حد من كما بقص تقول كده الكل ولا نفس امر ولا قول اي كلمه الفكره ضارعه يبقى الناس تطلب الشيطان يرسل يلحن هي تخرج مثلين مصيبه ان ابتليت باربع ما كلفه الا لجلب مشقتي وعنائي ابليس والدنيا ونفسي والهوى كيف الخلاص وكلها اعداء اللهم تهدي يا رب انت المستعان وعليك التكلاء يا رحيم يا رحمن النفس وشهوتها والشيطان ذو اسوسته لراسه طيب ماشي دول ايه الظهر بقى فاضل الظهر اللي هو الدنيا اللي بنوائبه وكوارثه وتقلباته يعني حتى ربنا نجاك منه وبتعبه وطلع الرسول والحافظ بيسجلك حاجة حلوة والعيال بيديهم أكل وشرب ماشي النفس مش قادر عليك الشيطان مش قادر عليك تيجي على الظهر ده الظهر اللي هو الزمن اللي انت عايش فيه ما يمكنش يثبت على حالي أبدا أبدا وتلك الأيام اللي هي الظهر يقلبها يزاولها بين الناس يوم سرور يوم حزن يوم فرح يوم ميتم يوم أخذ يوم عطاء يوم مرض يوم صحة يوم فل يوم خل يعني ماشي يا جدع يوم عاطي يوم بطل يكون واحد يزعم بان حدناها ثابته ابدا يوم فراق يوم تلق يوم ولاده يوم موت وما مع بعضه لو بص تطلع الزهر تسع فرق وانت بعد هو الدايم هو الحي الله حريتي والجماعه اللي حواليه موجود واحد على الصوره والزواريخ موت وحياه الارض فوق ظهرها الاحياء ومن تحت باطنها اموات ورب الم نزع الارض كفاتا احياء وامواتا سبحان الله نظم ملكه فلو ضيع الظهر ده ما تامنش ما تقولش هذا طابت ما تعملش زي الكافر ما اظن ان تبيد هذه ابدا ما اظنش ان الخيرات دي والجنينه هتخلص بقى خلاص الفقر لو ركب فرق ورايا مش هيلحقني تقول له ليه كده ليه ده سبحان من يقلب الليل والنهار طب لحظه واحده خليك تعلق يا اخي روح تعجب هولي كان اللي حرات الدنيا وصباحهم راح فين راح راح هو ولا غيره تبقى ايه انت تحكولي الم ترى كيف بعضهم كده عاد ايه اللي وراه فصب عليهم ربك صوت عذاب ان ربك المصر فلا تامن الضحك اخر حاجه خالص اللي هو الثامن اللي شافه يا عيب ملك الموت وده اخر عاوز ايه؟ عاوز ايه؟ ده هو ده بقى اللي اللي هيشطب بالحافلة. انت عارف الجناح الحاجة هتعطيه ايه؟ شايل هم الدنيا كلها. انت تيجي تصلي تصلي فين راح تنام وبعدين خلاص مين اللي هيقف الجناح بعد العشاء؟ الحاجة هتعطيه الحاجة ما اطمئن ويطلع فوق ينزل تحت. مفيش حد هنا مفيش حد من الدار اللي طمية لازم الطريق. فمين هيشطب على اخر نفس في عمرك؟ مش اخر يوم نفس نفس. انت عارف المحضر بتاع النيابة تمت اقواله وامضى وتعطل وقع وتعطل وختم لانه معنى دي عاطف تمت اقواله اخت. فلازم ملك الموت يقول تمت انفاس مش ايامه. يعني ربنا بيعد النبي وفسرناها على هنا من اسبوعين فلا تعجل عليهم انما يعد لهم عدة في سورة مريم عليه السلام. فلا تعجل عليهم انما يعد لهم عدة. فعمل لي ادراك قلت يا ملك الموت انت صاحي صاحي ما نازلك يبقى انت نايم والعدد ماشي قدام غيرك وصاح بتحارب بتصلي بتعد يجري ما نزعه معصية صاع على عدد الشفاء وعمره بقى ما يجزي على ساعات عدد الشفاء الاخضر او هم يصلحوه خلوا ثواني عشرة زي ما انت عارف ها بقول لك ده بيتهته ولا لا يعني زي دوك بتاع النهارده اللي طلع في الاعراب متوحد الله ابدا لا عدد ميه ولا نور ولا مجال ولا بتاع السهراء ابدا عدد ربنا من كتير اخر نفس. وزي ما قلنا كل واحد نفس رزقين جفير اللي هو طالع وشهيق اللي فتحنا وكل واحد مكتوب له عند ربنا فلان ده سيموت الشهيق يعني هو بياخد ياخد ما يطلعش بقى ما يسيبش نفس نفس اللي بيجوه وكل واحد هيموت الزفير طلع نفس ما رجعوش. وعلى راس كام؟ على راس 70,000,000,000,000 نفس. ربنا يعد لك بقى بالنفس بالنفس شوف الدنيا فيها كام نفس. فملك الموت يحسب يا اخواتي ملك الموت هو ايه شكله؟ وبعدين الدنيا فيها الان 4,000,000,000,000 بني ادم بحسب الاحصاء الاخير وهول اللي راحوا وساعات الحرب بيتمر كام الاف في ساعه واحده وساعات الطاعون وساعات زلزال او مراتين. قال لا ملك الموت حاجه ثانيه حاجه ثانيه ولا تقول الكمبيوتر ولا تقول الالكتروني ولا تقول عقل الله ابدا التكنولوجيا ابدا في حاجه ثانيه. ويعرف وربنا يديله لان الرب اللي معلم وعلمك ما انتم تعلم. قال وهو اعرف بكم من معرفه احدكم بعياله. يعني افرض واحد قال والله لا ملك الموت خد باله مني ان انا في مصر المزاور منه واروح السعوديه وفاكر ما عبطته وانا هروح السعوديه وعينه يقول لا ويروح حتى حرمان حتى تم سجلت في الجمارك ولا في ابدا. كل ده عندنا احنا كاننا احنا ملك الموت تصعد في السماء تغوص في اعماق الماء وراك وراك بدون طريق. الحديث قال كده ان جه في اخر كلمه يقولها ونستغفر جه يسلم على سيدنا سليمان يا ملك الملائكه وده دول انبياء بيزوروا الملائكه. فهو قاعد عند ان دخل واحد فنكت ملك الموت بطوله نص غريب كده منسى شويه من راسه من الجبريل من راسه من الجبريل. فالراجل استوحش من نظره ام قال لي سنه عن اذنك يا نبي الله. قال لي تمت لي قال لي عاوز عاوز الجبريل. قال له مين اللي عندك جبريل؟ فتهي له بان عليه السلام ما رضيش يزعجه بس يقول له ملك الموت. قال له ليه؟ قال لي يا اخي انا عمري ما شفت نفسي في العالم ظروف الانبياء دول يكون عاملين ذوق بظن ان اي سيده فيك ابقى عامل مستحيل يكون لي ذوق يهرب الناس ايه وفي شعور. قال يا اخي يا جوز عاوز اتعرف بك. انت ليش؟ قال لي يقول لي حد من حضرتك لا مش عاوز اتعرف ده جاهز. طب تعالى نصلحك. قال لا والله انا لك وطلع راجل زعلان. فلما لي النبي صلى الله عليه وسلم قال لي انت بتبص راجل ليه؟ قال له انا اعجب لامر الله مبصر. قال هذا رجل كلفني الله بان اخذ روحه بعد دقائق معدوده في الهند وانت الان في الشام في القدس ومن الهند والشام سنين. يبقى ازاي ده؟ عنوانه هناك ولا يمكن يخطئ ولا قاعد معاك دلوقتي. قال ما يجوز انا يجوز عليه هتفهمني ولا غلط ملك الله نائب الله يغلط والله هو. قال له والله هذا امر سهل لك حق المصير. قال له مش كتير ده خمس دقائق ولازم اروح الهند اما كان حد ما فيه اشوف بقى مالك يصير في لحظه يقول ايه حد يروح كان اعظم مواصلات يومها الخير ده يروح طبعا فين. أن تعلم هذا عجب. بعد الدقيقة واحدة من خلق جاي دخل يا أهل البيت جاي قال يا نبي الله روح سيف مرة في تموت ولها دواء ولا يوجد إلا في أرض الريح. فأسألك بالله اللي سخر لك الريح تقوى الريح مني يعني حرفين الهم ده بيموت على روح تكون دفنت خالي بيت تجيبني توديني وأجيب الدواء وهي ترجع لي برضه. تعارف سليمان أن قضاء الله نافذ هو كان بيتعجب قال يا ريح فخذ له ريح تجري بأمري بنص القرآن حيث عواصف ريح نسيم وعواصف على جيب راحت راح واحدة شيلة برمخ الكواليس وقال له وراك وزوق صايم وراح جيب دعوة للغاية وهو حيث لا إله إلا الله نسيناها خطا كتبت علينا ومن كتبت عليه خطا نساها ومن كانت منيته بأرض فليس يموت في أرض سواها.